الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم، وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان ومن الرحمة. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها، وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله. وقد قيل إن قوله ولهم عذاب مقيم إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية غما وحزنا وقسوة وظلمة وظلمة قلب وجهلا، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم. ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل.
أي تمام، يقرأ لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل. تمام،
لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل ويلهي القلب ومن تناول مسكر أو رؤية ملهٍ أو سماع مطرب ونحو ذلك. وبإزاء ذلك قوله في المؤمنين أولئك سيرحمهم الله، فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم وغيرها بما يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه وانشراح صدورهم للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم والعمل الصالح بما لا يمكن وصفه. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم. وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا.
كانوا، نعم.
وهذه الكاف قد قيل إنها رفع خبر مبتدأ محذوف.
رفع خبر لمبتدأ محذوف.
أحسن الله عليكم. قد قيل إنها رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنتم كالذين من قبلكم، وقيل إنها نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النمر ابن تولب: كاليوم مطلوبا ولا طالبا، أي لم أرك اليوم. والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل، وقيل إن التشبيه في العذاب. ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم، وقيل هو أجود بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو محلها نصب ويجوز أن يكون رفعا أي عذاب كعذاب الذين من قبلكم. وحقيقة الأمر
يعني نصب على المفعول لفعل محذوف أو خبر لمبتدئ محذوف. نعم.
ثم قال رحمه الله: وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان أو ناصب ورافع من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد. والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو
يعني هذا في عملية التنازع عندما أكرمت، يعني يتنازعان في عامل واحد وهو المفعول به. نعم. عاد المثال قال إيش؟
وحقيقة الأمر على هذا القول أن الكاف تناولها عاملان ناصبان.
نعم.
أو ناصب ورافع.
نعم.
من جنس قولهم أكرمت وأكرمني زيد.
أكرمت وأكرمني، التنازع في زيد.
نعم.
نعم.
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل،
لأنه يكون منصوب يكون مفعول، أكرمني زيد وأكرمت زيدا، التنازع في زيد. نعم، تنازعه رافع وناصب. نعم.
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك أكرمت وأعطيت زيدا قولان، أحدهما وهو قول سيبويه وأصحابه أن العامل في الاسم هو أحدهما، وأن الآخر حذف معموله.
حذف معموله،
أحسن الله. وأن الآخر حذف معموله لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. والثاني قول الفراء وغيره وغيره من الكوفيين.
نعم.
أن الفعلين عملا
عاملا، أن الفعلين عاملا،
أن الفعلين عاملا في هذا الاسم.
نعم.
وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله عن اليمين وعن الشمال قعيد وأمثاله. فعلى قول الأولين يكون
يعني أنه على قول الأولين سيبويه ومن نحوه على أن ليس فيها تنازع، وإنما بعامل محذوف. وعلى القول الثاني التنازع في عامل واحد. نعم.
فعلى قول الأولين يكون التقدير وعد الله المنافقين النار كوعد الذين من قبلكم.
نعم.
ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم.
نعم.
أو كعذاب الذين من قبلكم. ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين.
حذف
الأولين.
نعم.
وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة،
لأن الجملة فيها عامل وفيها معمول، العامل هو الذي يؤثر، العامل هو الذي يؤثر. ضربت، ضرب مثلا، ضرب زيد عمرا، وضرب يعتبر عامل. ماذا عمل؟ عمل الرفع في زيد، عمل الرفع في زيد. محمد مجتهد، محمد ماذا عمل فيه؟ يقولون الابتداء، مبتدأ يعمل فيه الابتداء، لأن العامل إما أن يكون لفظي أو يكون معنوي. اللفظي يعني موجود مكتوب، والمعنوي هو في أمرين، المعنوي معنوي في المبتدأ وفي الفعل المضارع. المبتدأ يكون مرفوع بالابتداء، الابتداء شيء معنوي، أو الفعل المضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم، هذا يسمى عامل. العامل يؤثر في المعمول رفعا ونصبا وجرا وما إلى ذلك. نعم، هذه القضية الذي يتكلم فيها. وهناك تنازع، يتنازع عاملان في معمول واحد، تنازع عاملان في معمول واحد، أحدهما يرفعه والآخر ينصب، هذا يسمى تنازع.
قولي أكرمت وأعطيت زيد.
أين أكرمت وأكرمني زيد، هذا يتعامل فيه الإكرام. أحيانا يكون هو الفاعل، في قوله أكرمني زيد هو الفاعل، وأكرمت زيدا هو المفعول به، فتنازعه هنا مكانان، المكان الأول وهو الرفع على الفاعلية، والمكان الثاني الرفع على النصب على المفعولية. نعم. فيقول أكرمت زيدا وأكرمني زيد، هذا هو التنازع، أكرمت زيدا وأكرمني زيدا، هذا يعني تقدير الكلام كما قال في الكاف، تنازعها رفع وتنازعها نصب. نعم.
صلى الله عليكم. قال وعلى القول الثاني يمكن أن يقال الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله وعد، وبقوله ولعن، وبقوله ولهم عذاب مقيم، لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب.
نعم.
وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر.
نعم هذا هو كما قلنا في المثال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قيل إن الثالث يعمل الرفع فوجهه أن العمل واحد في اللفظ.
نعم.
إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي.
نعم.
وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب فالقولان متلازمان.
نعم.
إذ المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموجب.
نعم.
وبالعكس. فلا خلاف معنوي بين القولين.
وكذلك لأن العذاب يقتضي العمل. العذاب يقتضي العمل. نعم.
وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف والعدل.
سكن النحويين.
صلى الله عليه.
أي نعم.
قال: وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه.
نعم.
إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ.
نعم.
لا تقتضي اختلافا لا في إعراب ولا في معنى.
نعم. معنى واضح. نعم.
فإذا الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدم.
نعم.
من العمل والجزاء فيكون التشبيه فيهما لفظا.
في الاثنين. نعم.
وعلى القولين الأولين يكون قد دل على أحدهما لفظا وعلى الآخر لزوما.
نعم.
وإن سلكت طريقة الكوفيين على هذا كان أبلغ وأحسن، فإن لفظ الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف، وإلا فيضمر حالكم كحال الذين من قبلكم ونحو ذلك.
نعم.
وهو قول من قدره أنتم كالذين من قبلكم.
كالذين من قبلكم.
ولا يسع هذا المكان بسطا أكثر من هذا، فإن الغرض متعلق بغيره، وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين من قوله ويطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة وقوله فاستمتعتم، إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وقوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإن الضمير في قوله أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله فيما بعد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني. وأما قوله فاستمتعوا بخلاقهم ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. قال أهل اللغة: الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له،
كقوله سبحانه وتعالى ما لهم في الآخرة من خلاق، ما لهم في الآخرة من خلاق يعني من نصيب مقدر. نعم.
كما يقال القسم لما قسم له والنصيب
القسم لما قسم له
والنصيب لما نصب له أي أثبت.
نعم.
ومنه قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير من لا خلاق له إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة.
نعم، يعني من لا نصيب له في الآخرة. نعم.
والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم. وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا. ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة والأموال هي دينهم، وتلك الأعمال لو أرادوا بها الله والدار الآخرة لكان لهم ثواب في الآخرة عليها. فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها. ثم قال سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وفي الذي وجهان، أحسنهما أنها صفة المصدر، أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد محذوفا كما في قوله: مما عملت أيدينا، وهو كثير فاش في اللغة. والثاني أنه صفة الفاعل، أي كالفريق أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه، كما لو قيل: كالذين خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونحوها، والثاني فسق الأعمال ونحوها. والأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. ومن قوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: أولي الأيدي والأبصار. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات.
البصر ما عندك؟ البصير فيها ياء، عندك بصر ولا بصر؟
قال في التعليق في المطبوعة: البصير.
أما فوق في أشياء عيد الأثر
قال: ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات.
نعم.
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات.
نعم.
فقوله سبحانه: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات، وهو داء العصاة. وقوله: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى اتباع الشبهات.
نعم، يعني المدخل الشيطان شهوات وشبهات. نعم.
وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرا ما يجتمعان، فقل من تجد في اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. ثم قوله: فاستمتعتم وخضتم، خبر عن وقوع ذلك في الماضي، وهو ذم لمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبرا عن أمر دائم مستمر لأنه وإن كان بضمير الخطاب فهو كالضمائر في نحو قوله اعبدوا واغسلوا واركعوا واسجدوا وآمنوا، كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة مخاطبون بهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنما الرسول مبلغ عنه، مبلغ عنه. وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتقد أن الضمير إنما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة، وإما بالنسبة وإما بالإجماع وإما بالقياس. قال كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالنسبة وإما بالإجماع وإما بالقياس.
بالنسبة لا، إذا بالسنة، ما دام في إجماع وقياس بالسنة.
صلى الله عليه.
لأن الخطاب قرآني وخطاب بالسنة ويكون عن طريق الإجماع والقياس. نعم.
قال وإما بالسنة وإما بالإجماع وإما بالقياس. فيكون كل من حصل منه
نعم،
هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا بقوله فاستمتعتم وخضتم، وهذا أحسن القولين.
نعم.
وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين بالخائضين بقوله أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، وهذا هو المقصود هنا من الآية، وهو أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا، وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك، ثم حطهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات الآية. وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف.
طيب خف على هذا، جزاك الله خير.